بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. باب في حكم أرض خيبر. حدثنا هارون، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود فأخرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام متصلا أيها الإخوة في كتاب قسمة الفيء والغنائم، وهذا الحديث فيه دلالة الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فيه دلالة على ما عمله عمر رضي الله تعالى عنه من إخراج يهود خيبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح خيبر في غزوة خيبر المشهورة، ولما فتحها بقيت بعض حصونها أجلى أهلها من اليهود وسبى أموالهم ونساءهم ولكنه وأجلاهم، فبقيت بعض الحصون فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبونه أن يقبل منهم أن يبقوا في أرضهم يزرعونها، وللنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين خراجها، لهم النصف مما يخرج من أرض خيبر للمسلمين، والنصف يأخذه هؤلاء مقابل العمل والزراعة وإصلاح هذه الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل بذلك. قبل بذلك لماذا؟ قبل به لأن خيبر بعيدة عن المدينة وعن إدارة النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل به لأن هؤلاء أهل زرع وعندهم خبرة وعندهم بصر بإدارة شؤون هذه المزارع والأموال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليهم أن يكون له الحق أن يخرجهم منها متى شاء. إذن هذا الشرط موجود فيما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يهود من بقي من يهود خيبر، أن للمسلمين الحق في أن يخرجوهم متى شاءوا، يعني أن يلغوا هذا الاتفاق. وهذا يبين لنا أن ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه من إخراج اليهود من خيبر بشكل نهائي أن له دليلا من ما عاهد به النبي عليه الصلاة والسلام وتعاقد به مع اليهود في خيبر. وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى إفسادهم وإساءتهم ونكثهم أخرجهم من خيبر. وبهذا نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب الحق، لأنه أمير المؤمنين في ذلك ويرعى مصلحة المسلمين، فهو عندما أخرجهم لم ينكث بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن للمسلمين الحق في إخراجهم منها متى شاءوا. والذي يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في إدارة شؤون المسلمين هو الخليفة الذي يأتي بعده. وعمر رضي الله تعالى عنه جاء خليفة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فلما رأى إفسادهم أخرجهم من خيبر، واستدل بهذا حتى لا يقول قائل إن عمر قد اجتهد ونكث ما عاهد به النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم أن هذا من صلب العهد الذي عاهد به النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر على أن يبقوا في هذه المزارع، لكن للمسلمين الحق في إخراجهم متى شاءوا. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسق ثمرة وعشرين وسقا شعيرا. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن تقسم لها أن نقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق فيكون لها أرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص 20 وسقا فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا.
نعم، هذا ما صنعه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم ما يأتيه من خيبر على النصف، النصف الذي يأتيه من خيبر يأتي فيقسمه بين المسلمين على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يختص لنفسه ولأهله من الخمس، خمس ما يأتي كان يختص لنفسه وأهله بما يكفي لحاجته، فكان يعطي كل واحدة من نسائه 80 وسقا من التمر 20 صاعا من الشعير، هذه تكفيها مؤونتها لمدة سنة. لكن لما أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه شغرت هذه المزارع، لم يبق فيها من يعمل فيها من اليهود، فأرسل عمر إلى المسلمين وقال: من كانت له أرض في خيبر، يعني حصل عليها من الغنائم أو بإعطاء النبي عليه الصلاة والسلام له شيئا منها، فعليه أن يدبر شؤونها، لأن اليهود الذين كانوا يزرعونها قد خرجوا. بقي ما كان يخص أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، أمهات المؤمنين كان لكل واحدة منهن كما في هذا الحديث 80 صاعا وسقا من التمر 20 صاعا وسقا من الشعير، فقال: من أرادت أن تأخذ من الزرع، يعني هي تزرع وتدبر شؤون ما يخصها، فلها ذلك خرصا، يعني نعطيها من النخل مثلا ومن الأرض ما يكفي بالتقدير أنه يخرج منه 80 صاعا وسقا من التمر و20 وسقا من الشعير، ومن أرادت أن تأخذ نصيبها من التمر ومن الشعير دون أن تزرع فلها ذلك، يعني أنه سيكون هنالك من يزرعها من المسلمين. ثم لما يأتي إلى أمير المؤمنين هذا الخراج كان يعطي من لم تشأ أن تزرع هي وأن تتولى شؤون زراعتها ما يخصها بنفسها،
وكان ممن أخذ الزرع ممن اختار الأرض. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اختارت أن تأخذ نصيبها أرضا بقدر ما يخرج منها خرصا، ما يخرج منها خرصا 80 وسقا من التمر و20 صاع وسقا من الشعير. وبعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام طلبنا أن يأخذنا التمر والشعير دون أن يتكلفنا الزراعة أو ملاحظة ومتابعة ما يخرج من الأرض. نعم.
حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث حاء، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هذا قسمه في خيبر. ماذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام في أرض خيبر؟ قسم الخراج الذي يأتي منها نصف ما يخرج من الأرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسمه على 18 سهما، والسهم الواحد فيه 100، في الجزء الواحد فيه 100 سهم. وهذا له تفسير. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 1500 من المقاتلين، منهم 1200 من الفرسان، و300 من أهل الخيل، يعني 1200 كانوا راجلة يعني ليسوا فرسانا، وأصحاب الخيل كانوا 300. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لأصحاب الخيل سهمين، سهم للفارس وسهم لفرسه، يعني 300 فارس هؤلاء مع خيلهم لهم 600 سهم، باعتبار أن لكل منهم سهمين. يبقى بعد ذلك 1200 جزء سهم، هذه للبقية، لأن كل واحد له سهم، من لم يكن له فرس فله سهم واحد. فهذا هو تفسير 18 سهما، قسمها النبي عليه الصلاة والسلام على 18 سهما بعد أن أخرج الخمس منها، قسمها على 18 سهما، في كل سهم 100. بهذا يتبين العدد، أن العدد 1800 سهم، 1800 سهم، 1200 سهم للراجلة لكل واحد سهم، و600 سهم لأصحاب الخيل، للفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. هذه هي 18 سهما كما قسمها النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين حضروا غزوة خيبر. نعم.
حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، وذكروا هذا الحديث، قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الرفود والأمور ونوائب الناس.
نعم، هذا أيضا يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام 18 سهما هذه للمسلمين، لكن هنالك هذا هو النصف، النصف النصف لأهل خيبر مقابل الزراعة، والنصف الباقي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفين على 36 سهما، 36 سهما نصفها وهو 18 سهما كان للمجاهدين، ونصفها الباقي كان للنبي عليه الصلاة والسلام، لنوائب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لحاجاته، للوفود الذين يأتونه لمصالح المسلمين العامة. هذه النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذها لهذا المعنى، ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام مورد يصرف منه على هذه الحاجات، كان يأتيه الوفود، كان يأتيه أصحاب الحاجات، كان هنالك حاجات النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها لمصالح المسلمين كانت تسد من هذا النصف. هذا بعد، وأما وكان يصرف منه ما يخص أزواجه، ما يخص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من هذا النصف أيضا. نعم.
حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به من الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاط وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحيز معهما. حدثنا. نعم.
هذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أسماء قرى، قرى ومزارع في خيبر، الوطيحة والكتيبة هذه وما حولها ما يتبعها، هذه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ نصفه منها، والباقي القرى الباقي أخذ النصف الثاني منها فقسمه بين المسلمين، قسمه بين المسلمين على النحو الذي ذكرنا، بأن جعلها 36 سهما، جعل نصفه لنوائبه وللوفود ولمن يأتيه ولحاجات المسلمين ولحاجات أهله هو صلى الله عليه وسلم، والباقي قسمه بين المسلمين، قسمه بين المسلمين. نعم.
حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها 36 سهما، جمع 36 سهما جمع، فعزل للمسلمين الشطر 18 سهما، يجمع كل سهم 100 للنبي صلى الله عليه وسلم معهم، له سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها، فلما صارت الأمور بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في الدروس الماضية كان نصيبه من الغنيمة كواحد من المسلمين حتى لو لم يحضر، حتى لو لم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام المعركة كان له سهم، وهذا غير الخمس، غير نصيبه من الخمس عليه الصلاة والسلام، كان له سهم كواحد من المسلمين. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سهم يصطفيه، يعني يختاره، إما امرأة وإما عبد وإما سيف وإما فرس، كان النبي عليه الصلاة والسلام له أن يصطفي، يعني أن يختار من الغنيمة قبل القسمة. ومن هذا الصفي كانت صفية بنت حيي أم المؤمنين كما ذكرنا في الدرس الماضي، كانت مما اصطفاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين المسلمين 18 سهما وهو معهم صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ نصيبه كأحدهم. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا مجمع ابن يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الأنصاري، سمعت أبي يقوم أبي يعقوب ابن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع ابن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. حدثنا حسين بن علي العجلي، حدثنا يحيى يعني ابن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
نعم. هذا الحديث، هذان الحديثان فيهما دلالة على كيفية قسم النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه من خيبر، ودلالة على السبب الذي ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من أجله أبقى بعض هؤلاء اليهود ليعملوا في الأرض، أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فوجد في ذلك مصلحة، أنهم يعرفون الأرض ويعرفون الزراعة، والشقة بعيدة بين خيبر والمدينة وفيها كلفة على المسلمين في زراعتها وفي إدارتها، فقبل منهم بالشرط الذي مر معنا في الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن عمر قال للمسلمين إن النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل خيبر على أن يزرعوا الأرض ولهم الشطر وأن يخرجهم منها متى شاء، أن للنبي عليه الصلاة والسلام الحق في إخراجهم متى شاء. هذا فيما يخص أرض خيبر. أرض خيبر فتحت عنوة، يعني فتحت بالسلاح والقتال، تعرفون الحصون التي كانت فيها، ومنها الحصن المشهور حصن خيبر، هذا الذي كان يسمى حصن مرحب اليهودي الفارس هذا الكبير، والذي قتله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفتح الحصن، هذا كله في خيبر. لكن بجوار خيبر أرض تسمى فدك، فدك، وهذه كانت لم يفتحها المسلمون بالقتال، ولكنهم عندما سمعوا بأن هذه البقية التي بقيت من اليهود قد صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي منهم أن يبقوا في الأرض وأن يزرعوها وأن يدفعوا للمسلمين النصف وأن يكونوا بذلك متى شاء النبي عليه الصلاة والسلام، إذا شاء أن يخرجهم فقد قبلوا بذلك. لما سمع أهل فدك أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبونه أن يعاملهم معاملة أهل خيبر، لكن فدك لم تفتح عنوة، يعني لم تفتح بقتال، فكانت فيئا ولم تكن غنيمة، يعني لم يجري على فدك ما جرى على أرض خيبر. أرض خيبر غنيمة كسبها المسلمون بالقتال، لكن أرض فدك كانت فيئا، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا من الله سبحانه وتعالى أن يلقي الرعب في قلوب الكفار فيستسلموا ويتركوا للمسلمين ما بأيديهم. فكانت فدك على هذا النحو، فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما عامل به أهل خيبر، أبقاهم على الأرض على أن له أن يخرجهم منها متى شاء. فكانت فدك خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لم تؤخذ بقتال فما كانت غريمة، فكانت فيئا وأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأكل منها ويطعم أهله ويتصدق منها، وما زاد ينفقه في مصالح المسلمين. ولذلك عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولحق بربه، جاءت بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، أم الحسن والحسين وزوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جاءت وخير نساء أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها من فدك، تسأله أن يعطيها ميراثها، لأن فدك كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت فيئا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يعطها هذا، مستدلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له من يرثه، ليس له مال يورث عنه، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى مصالح المسلمين. فهذه هي فدك، هذه هي فدك، وهذه هي قصتها، أنها لم تفتح بقتال ولكن أهلها صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام ورضوا أن يعاملهم كما عاملهم أمير، كما عامل أهل خيبر، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى أهل خيبر، رضي منهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم تعد لأهله ولا لأقاربه، وإنما عادت لمصالح المسلمين، عادت لمصالح المسلمين. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الله بن محمد عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. أخبركم أن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي 40,000 عذق. قال أبو داود: العذق النخلة، والعذق العرجون.
نعم، هذه هي يعني تفصيل للقصة، قصة خيبر. خيبر فتحت عنوة يعني بقتال، بقيت هذه القرى اليسيرة التي طلب أهلها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيهم ليزرعوا الأرض، كانت هذه فيها مزارع كثيرة، كان في هذه قرابة 40,000 عذق، يعني 40,000 نخلة كانت في ذلك الزمان، وهي شيء كثير، وكان هؤلاء أهل بصر بالزراعة، فأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فهذا هو أمر خيبر، أنها فتحت عنوة، لكن هذه الأجزاء، بعض هذه القرى اليسيرة الذين صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام، أبقاهم ورضي منهم أن يزرعوا الأرض، يبقوا في زراعة الأرض حتى يؤدوا للنبي عليه الصلاة والسلام النصف ولهم النصف، ومتى ما شاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجهم والمسلمون أخرجوهم. هذه المعاملة يسميها العلماء في الفقه المخابرة، نوع من أنواع الإجارة الأرض. المخابرة لماذا سميت المخابرة؟ نسبة إلى أرض خيبر، يعني نسبة إلى ما عامل به النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر. ما معنى المخابرة؟ المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، بعض ما يخرج منها بالربع بالثلث بالنصف إلى آخره، اتفاق بين من يزرع وبين من يملك الأرض على حصة من؟ على حصة صاحب الأرض، المخابرة هذه. وقد عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بذلك، فهذا دليل قوي على جواز المخابرة. بعض العلماء لا يجيزونها، لماذا؟ لأن فيها جهالة. الآن من شروط الأجرة، إذا قلنا إنها أجرة على الزراعة، من شروط الأجرة معلومية الأجرة، لابد أن تكون الأجرة معلومة. أنت الآن تأتي بعامل ليقوم لك بعمل معين، لابد أن تتفق معه على الأجرة وعلى العمل، فلا بد أن يكون العمل معلوما ولا بد أن تكون الأجرة معلومة. لكن هذه المخابرة الأجرة فيها غير معلومة، النسبة معلومة لكن الأجرة، حقيقة الأجرة غير معلومة، الثلث الربع النصف، قد يكون الثلث هذا كثيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون قليلا. فالأجرة هذا يخل بأمر مهم في الإجارة. الأمر الثاني أن الإجارة لا بد فيها من تحديد المدة، والمدة هنا غير معلومة. الزراعة هذه ممكن أن يخرج الزرع في فترة قصيرة ويمكن أن يخرج في فترة طويلة، فلذلك بعض العلماء منعوا المخابرة، لكن هذا الحديث دليل على جواز هذا الأمر، دليل على جواز هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل به أهل خيبر. والنبي عليه الصلاة والسلام الأصل في عمل أفعاله وأقواله العموم، ما إلا إذا تبين من الحادثة من الدليل من القول أن هذا خاص بوضع معين، كأن يقول لك خاصة أو لهؤلاء القوم دون غيرهم، لكن هنا لم يرد دليل يدل على الخصوصية، فهذا دليل على جواز المخابرة، يعني أن صاحب الأرض يزرعها، يعني يكريها يعطيها لمن يزرعها بنسبة مما يخرج منها. وهذا الاستثناء وارد في الشرع، إذا ورد هذا الاستثناء في الشرع ولم يكن مقيدا بحال معينة ولا بأشخاص معينين فهو على سبيل العموم، هو يدل على سبيل العموم. نعم.
حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية.
نعم. أهل الحديبية أيها الإخوة هم من حضر في غزوة الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من بايع النبي عليه الصلاة والسلام البيعة المشهورة التي تسمى ببيعة الرضوان. هذه البيعة على أي شيء كانت؟ على القتال في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، وهذا الأمر هو الذي مجده الله سبحانه وتعالى وأثنى على أصحابه في كتابه الكريم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم في الحديبية فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. من أين هذه المغانم؟ الحديبية ما كان فيها غنائم، وفتح مكة لم يكن فيه غنائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم غنائم خيبر، قسم غنائم خيبر على من؟ على أهل الحديبية، وكانوا 1500. هذا هو السر، من غاب ومن حضر. أهل الحديبية هؤلاء لهم سابقة، لهم فضل، لهم مكانة، وهذا فيه دليل على جواز ومشروعية تخصيص بعض من له غناء، من له مكانة، من له نفع كبير، وزيادة نصيبه على غيره. هؤلاء أهل الحديبية يستأهلون، يستحقون كل هذا التكريم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قسم عليهم غنائم خيبر. لم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام أحدا غيرهم إلا أناسا محددين. من هم؟ أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعض أناس من فقراء المسلمين حضروا فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قلة، عدد قليل، وركب الأشعريين. من هم هؤلاء الأشعريون؟ هؤلاء قوم أبي موسى الأشعري ومن معه ممن جاءوا من الحبشة، الذين هاجروا إلى الحبشة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقابلوه في خيبر، فقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام مع من قسم إكراما لهم وتعظيما لشأنهم، لأن هؤلاء أيضا لهم سابقة وهاجروا وجاهدوا وتحملوا شيئا كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم من غنائم خيبر. ممن كان معهم في هذا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يلقب بذي الجناحين، الذي استشهد في غزوة مؤتة، كان قائد من قادة الغزوة وكان حاملا للواء بيده اليمنى فقطعت يده، فاحتمله باللواء باليسرى فقطعت، فضمه فقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أبدله الله بهما، يعني بيديه جناحين يطير بهما في الجنة كيف يشاء. هذه المكارم، هذه الفضائل. جاء جعفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر بعد أن انتهت الغزوة، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدومه فرحا كبيرا، وقال ما أدري، يعني أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، فيعني هذا من فضل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام أن جمع له هذه الأمور المفرحة كلها في وقت واحد، الفتح والنصر والتأييد والتمكين وقدوم جعفر ابن عمه رضي الله تعالى عنه الذي قدم من الحبشة، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ومن معهم، فقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر.
نعم. خيبر كما قلنا قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين المجاهدين، لكنه اختص أهل غزوة الحديبية بالأسهم التي تأتيه من الأرض التي تركها يزرعها اليهود، وهي القرى التي سميت الوطيحة والكتيبة وما جاورها والسلالم، هذه النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بيد اليهود أصحابها الذين صالحهم على أن يبقوا فيها ويزرعوها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قسمها بين الأهل غزوة الحديبية، وأما الأرض الباقية فقد قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين الغانمين بين المجاهدين. عمر رضي الله تعالى عنه لما كان زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه اتسعت الفتوحات، فتحت العراق ومصر وغيرها، وقضي على كسرى وأخذت يعني بلاده وعرشه، وهذه كلها كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. سواد العراق هذا الذي كان مضرب المثل في الزراعة والإنتاج والخير، هذا كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر اجتهد اجتهادا من عند نفسه، وهو صاحب بصيرة ونور ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلبه، وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهو إمام المسلمين. فاجتهد ألا يقسمها بين المجاهدين. لماذا؟ هذه كما يقول علماء الاقتصاد المعاصر، يقولون الموارد محدودة وأعداد الناس غير محدودة غير متناهية. فالآن هذه الأراضي لو قسمها عمر بين الناس كما قسم النبي عليه الصلاة والسلام أرض خيبر بين المجاهدين، من يأتي من المسلمين من أبنائهم وأبناء أبنائهم والأجيال القادمة ماذا يأخذون؟ لا يبقى لهم شيء، ما يبقى لهم شيء، ولا يبقى لبيت المال موارد، ماذا يصنع؟ فعمر اجتهد من عند نفسه ولم يقسم، قسم السلاح والأسلاب، لكن بالنسبة للأرض أبقاها عمر رضي الله تعالى عنه، وأخبر أصحابه بما عزم عليه وبالسر الذي دفعه لئلا يقسمها. قال لولا أخلاف المسلمين وأعقابهم الذين يأتون لقسمتها كما قسم النبي عليه الصلاة والسلام أرض خيبر، لكنه تحسبا لمن سيأتي من أبناء المسلمين ومن أجيالهم القادمة أراد أن يترك لهم شيئا، وأن يترك لبيت مال المسلمين مالا يأتيه في كل زمن يسد به مصالح المسلمين. بعض الصحابة الذين كانوا في زمن عمر لما فتح العراق فتحت مصر وكذا نازعوا عمر في هذا الموضوع، يعني جرى نقاش وجدال علمي، بعضهم قالوا أخذناها بسيوفنا وليس لك حق في أن تمنعنا منها، فعمر ناقشهم وجادلهم حتى تم الاتفاق بين علماء الصحابة على الإبقاء على هذه الأراضي بدون قسمة، أن تبقى لبيت مال المسلمين، وما يأتي منها الخراج الذي يأتي منها يقسم بين المسلمين، لكن تبقى هذه الأصول ثابتة، تبقى هذه الأصول ثابتة. حصل الإجماع على ذلك، لكن هذا كله بعد مرور السنين وتطاول الأزمنة وضعف المسلمين وتسلط بعضهم على بعض انتهت هذه، ولم تعد باقية لبيت مال المسلمين، لكن عمر تركها لتبقى لبيت مال المسلمين تستفيد منه الأجيال اللاحقة. هذا الذي يسمونه الآن في الحياة المعاصرة رصيد الأجيال، هذا هو رصيد الأجيال. ما كان عندهم يعني قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والعملات، لا، كان عندهم هذه الأراضي هي مصدر الدخل، فأبقاها عمر لتكون رصيدا للأجيال القادمة. نعم.
باب ما جاء في خبر مكة. قال أبو داود سمعت أحمد وسأله رجل مكة عنوة هي؟ قال أي شيء يضرك؟ ما كانت. قال فصلح؟ قال لا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس رضي الله عنه ابن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه فأسلم بمر الظهران. فقال له العباس رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق،
يعني ابن
سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال العباس رضي الله عنه: قلت: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فسيأتمنوه، إنه لهلاك قريش. فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي رضي الله عنه: أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فإني لأسير سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء. فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صوتي. قال أبو الفضل: قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبه، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه باب داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.
نعم، هذه قصة أو بداية قصة فتح مكة، وقد مرت معنا فيما تقدم. لكن في هذه سؤال من سأل: هل مكة فتحت عنوة؟ يعني إذا كانت مكة فتحت عنوة يعني بالقتال وبالحرب، فإنما يحصل عليه المسلمون غنائم من أرضها ودورها ونسائها وكل ما فيها من الأموال، لكن هذا لم يحصل، وهذا دليل على أنها لم تفتح عنوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا البلد، في خطبته في حجة الوداع قال: إن هذا البلد حرام بحرام الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت. هذه الساعة التي أحل للنبي عليه الصلاة والسلام القتال فيها ليشفي غيظه وغيظ المؤمنين من هؤلاء الكفار الذين ما زالوا مصرين على كفرهم، لكن بعد ذلك منع القتال فيها، فلم يكن ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام عنوة، لم يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام عنوة بمعنى بقتال، لأن هذا يترتب عليه أن يملك المسلمون كل ما في هذه البلدة، وهذا لم يحصل، بقي الناس أهل مكة على أموالهم، ولم يحصل أن صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة. ما الذي حصل إذن؟ الذي حصل أن أهل مكة أسلموا، فلما أسلموا بقيت لهم أموالهم وبقيت لهم دورهم وبقوا على أماكنهم. القصة هذه قصة أبي سفيان مع العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما قصة عجيبة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قدم لفتح مكة بأعداد كبيرة من المسلمين، وقسم المسلمين كتائب، كتيبة الأنصار، كتيبة المهاجرين وكذا، وكانوا مدججين بالسلاح، وجاءوا ونزلوا بمر الظهران. مر الظهران هذه المنطقة اللي تسمى الجموم الآن، هذه نزل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو عازم عازم على القتال. العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أهل مكة، أهله وقبيلته وأبناء عمومته، وفيهم أناس لا ينكرون الإسلام، أكثرهم لا ينكرون الإسلام ولا ينكرون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أخذتهم العزة بالإثم فاستمروا على ما هم عليه. فخشي العباس إن لم يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله إلى مكة أن تستأصل شأفتهم، أن يبيدهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجيوش الجرارة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلها حماس وكلها غيظ وحنق على هؤلاء الكفار الذين آذوا رسول الله وقاتلوه وأخرجوه. فماذا يصنع العباس؟ ركب بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أمارة، المسلمون يعرفون بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ركبها العباس لا يسأله أحد ولا يستوقفه أحد، فخرج العباس ينظر لعله أن يجد أحدا يبلغ أهل مكة أن يأتوا فيسلموا قبل أن يدهمهم الجيش، فوجد عليا فأخبره بذلك. وبين هو يسير إذ سمع صوت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. أبو سفيان خرج من مكة وجاء يستطلع شأن هذا الجيش، وجاء يريد ولا يدري كيف يمكن أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدري ماذا يصنع وهو سيد أهل مكة في ذلك الوقت أبو سفيان. فسمع العباس صوته في الليل فعرفه، فناداه بكنيته يا أبا صخر، فعرفه أبو سفيان وقال العباس، قال نعم فداك أبي وأمي، فأخذه وأركبه معه. العباس أركب أبا سفيان معه على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع بديل بن ورقة، ومر به العباس على كتائب المسلمين. العباس أيضا يريد أن يهزه هزا حتى يدخل في الإسلام ويترك ما هو عليه من العناد، كان يمر به على هذه الكتائب، هذه كتيبة الأنصار، قال مالي ومال الأنصار، هذه كتيبة من، هذه كتيبة فرأى يعني ما أفزعه وزلزل كيانه. أخذه العباس، لا يستطيع أحد من الجيش أن يسأل من هذا، هو من أهل مكة لكن ما يعرفه أحد، في الليل وخلف العباس وعلى بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذه العباس وبات عنده إلى الصباح، في الصباح أخذه العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. أسلم أبو سفيان ما كان يشك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان كان أحد من يأتي في الليل يستمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع القرآن، لكن العناد والعياذ بالله. أبو سفيان هو الذي قابل كسرى وسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه، ما استطاع أن يغير، ما استطاع أن يكذب في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، في وصف دعوته. ناس لها أحساب وناس لها، حتى وإن عادوا لكن تظل، يظل احتفال الواحد منهم بقيمه وبكرامته وبمنزلته، لا يستطيع أن يسف ولا أن ينزل. فأبو سفيان كان سيد أهل مكة، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، طبعا هو في هذا الوضع ذليل منكسر، ما بيده شيء، لا يستطيع أن يقاتل وليس له سابقة في قبول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العهد الماضي كله سيئات، وهو الآن لا يستطيع أن يفعل شيئا، فأسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام. العباس رضي الله تعالى عنه كان فطنا ذكيا، فمن ذكائه أراد أن يجبر كسر أبي سفيان. أبو سفيان أولا من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، من قريش وسيد أهل مكة، مكانه لا ينكر، وهو والد أم المؤمنين من؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بينهم رحم، بينهم صلة. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. يعني أمام قومه الآن إذا رجع ماذا يقال؟ يقال إنه انهزم وذل أمام محمد عليه الصلاة والسلام فأسلم. لكن ما هو المقابل أمام أهل مكة؟ وهذا من ذكاء العباس، أن أهل مكة إذا رأوا سيدهم قد دخل في الإسلام ماذا سيكون حالهم؟ سيدخلون. إذا كان أبو سفيان هو بنفسه دخل، خلاص ما بقي شيء، لا داعي للمقاومة ولا للقتال ولا للتأبي ولا للعناد، لابد أن يدخلوا. قال: اجعل له شيئا. أبو سفيان رجل يحب الفخر، صاحب مكانة وسيد أهل مكة، فاجعل له شيئا يعني أمام الناس. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ها؟ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، يعني الذي يلقي السلاح ويدخل إلى المسجد آمن، أمان هذا للجميع. لكن هذه هي يعني من باب تكريم أبي سفيان بشيء ليس وراءه طائل. الإنسان إذا كان يستطيع أن يأمن على نفسه وهو من أهل مكة بأن يغلق عليه بابه ولا يتعرض له أحد، ما حاجته إلى أن يدخل دار أبي سفيان؟ إذا كان يستطيع أن يأمن على نفسه إذا دخل المسجد وألقى السلاح ودخل المسجد، ما حاجته إلى أن يدخل دار أبي سفيان؟ لكن عندما يشيع هذا الأمر بين الناس، وعندما يعلم أهل مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا فيه جبر لخاطره ورفع لمقامه وتأنيس له ودعوة لقومه إلى أن يقبلوا بالإسلام، بدلا من أن يدخلوا في معركة خاسرة لن يكون لهم فيها أي حظ. وهذا أيضا يتماشى مع ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، أنه قال: ارحموا عزيز قوم ذل. هذا سيد أهل مكة، وهو الذي كان يثير الحروب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤلب القبائل لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، ويجمع الجموع، يأتي الآن في مثل هذا المقام يعني كلمة. وهذا أيضا يؤكد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والكلمة الطيبة صدق. كلمة، فلا يحقر الإنسان المسلم من المعروف شيئا حتى ولو كان شيئا يسيرا، وهذه فيها كلمة جبر خاطر له ورفع لمقامه وإشعار بقيمته بين أهله وجماعته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا بمشورة العباس، العباس رضي الله تعالى عنه كان صديقا لأبي سفيان، لكنه أيضا أراد أن يجمع له الخير بأن يحافظ عليه وأن يرفع من مقامه أمام الناس، وأن يكون لهذا الأمر الأثر الطيب في أهل مكة بأنهم يدخلون في دين الله. الذي حصل أن كبراء أهل مكة وزعماءهم ورجالاتهم المشهورين دخلوا في المسجد، جاءوا فدخلوا المسجد، ما ذهبوا إلى دار أبي سفيان. لكن هذا يعني فيه تكريم لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه بهذه الكلمة الطيبة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل أيضا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق، حسن المعاشرة وطيب المحتد. النبي عليه الصلاة والسلام هذا عدوه أبو سفيان، العدو الأول أبو سفيان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرضى يتواضع ويرضى أن يعامله هذه المعاملة الحسنة التي ليس لها في سابق عهد أبي سفيان ما يؤيدها، لكن هذا تفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أيضا على أن حسن الخلق وحسن المعاملة قد يستلب ما في النفوس من الأضغان والأحقاد. نعم.
حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم. حدثني إبراهيم ابن عقيل ابن معقل أو ابن معقل عن أبيه. إبراهيم ابن عقيل ابن معقل عن أبيه عن وهب قال: سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: لا. حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا سلام ابن مسكين، حدثنا ثابت البناني عن عبد الله ابن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام، الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل، وقال: يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال: اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أن تمنتوه. فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام.
نعم، هذا هو تأكيد لما تقدم، حديث جابر أن مكة لم تفتح عنوى ولم يكن فيها غنائم، لم يغنم المسلمون منها شيئا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الزبير وخالد بن الوليد ومن معه، جعل بعض هؤلاء على كتائب من كتائب المسلمين، دخلوا من منطقة معينة، قال: من قابلكم فاقتلوه. فهذا هو الذي جرت فيه المعركة، ساعة من نهار ثم بعد ذلك انتهت. وكان بعض الناس ينادي يقول: لا قريش بعد اليوم. لما رأوا هذا الجيش وهذا القتل قالوا: خلاص ستفنى قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإيقاف القتال وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فاجتمع كبراء قريش في المسجد وطاف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه هؤلاء وبايعوه على الإسلام. هنا نتوقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.